يا رسول الله.
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استلم.
إنها 8 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد امتلاك إيران إمكانات وطاقات كثيرة لإجهاض الحظر الذي يعتبر جريمة أمريكية أوروبية. ظريف يعلن فشل النهج العسكري لإرساء السلام في أفغانستان. وفصائل المقاومة تحمل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا. أهلا بكم للتفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخمنائي أن إيران تمتلك الكثير من الطاقات والإمكانات لإجهاض الحظر، لافتا إلى أن التفاوض لإلغاء الحظر تم اختباره عدة أعوام إلا أنه لم يصل إلى نتيجة. وفي كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، اعتبر قائد الثورة الحظر حقيقة مرارة وجريمة مرتكبة من قبل أمريكا وشركائه الأوروبيين ضد الشعب الإيراني منذ أعوام طويلة، إلا أنها اشتدت خلال العوام الثلاثة الأخيرة. كما قال سماحة السيد القائد أنه لا يحق للأوروبيين الحديث عن برنامجنا الصاروخي وهم يمتلكون ترسانات نووية ويتدخلون في منطقتنا ثم يطلبون منا التخلي عن الصواريخ. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فشل النهج العسكري لإرساء السلام في أفغانستان. وفي كلمة خلال المؤتمر الدولي الافتراضي حول أفغانستان في جنيف، قال ظريف إن الانسحاب المسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان سيكون خطوة إيجابية نحو سلام دائم في هذا البلد، معتبرا أن الشعب الأفغاني عانى لأكثر من 40 عاما من إراقة الدماء التي كان منشأ معظمها من الخارج. وأضاف أن خروج القوات الأجنبية من أفغانستان ونقل المهام إلى قوات الأمن الأفغانية يشكل خطوة نحو السلام المستدام، لافتا إلى أن إيران ورغم الحرب الاقتصادية الأمريكية الوحشية استضافت أكثر من 3 ملايين أفغانية. قتل 2 أحدهم مسؤول عسكري في الجماعات الموالية لتركيا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الباب السورية الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي. من جهة أخرى قتل وأصيب أكثر من 30 مسلحا من فصائل الجيش الحر المدعومة تركيا إثر كمين نفذ مسلحه قصد قرب مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي في سوريا. هذا وبدأت القوات التركية المتمركزة في نقطة المراقبة بمنطقة الراشدين غرب حلب استعداداتها لتفكيك النقطة تمهيدا للانسحاب منها. حملت الضربة الصاروخية اليمنية للمحطة النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة رسالة إلى بلدان تحالف العدوان بالعودة إلى رشدهم وفك الحصار ووقف العدوان قبل فوات الأوان. هذا ما أكده رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن تمنياتهم بنصر القوات اليمنية المشتركة وتقديرهم للإنجازات التي تحققها هذه القوات رغم كل أشكال التنكيل والعدوان والحصار التي مارسها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني. إلى ذلك سمحت السلطات السعودية للصحفيين بزيارة منشأة جدة النفطية، وذلك بعد أن اعترف تحالف العدوان السعودي بوقوع الهجوم الصاروخي اليمني. إلى ذلك قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن النظام السعودي لم يستطع رغم استجدائه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية أن يتجاوز كونه معتديا وباغيا بحق الشعب اليمني. وأكد عبد السلام في تغريدة أن العالم يعرف بأن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا بدأه وأعلن عنه وما زال فيه، وأضاف أنه ما دام النظام السعودي على حاله فعليه أن لا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى وقف العدوان وفك الحصار. أعلن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب عدم معارضته لمنح فريق بايدن التمويل الفيدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة، فيما أعلن بايدن سلسلة تعيينات جديدة في إدارته. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
في خطوة تقربه أكثر من الإقرار بهزيمته وإن لم يعترف بذلك صراحة، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الضوء الأخضر لمنح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة. ترامب في تغريدة على تويتر أوصى إيميلي مورفي مديرة وكالة الخدمات العامة التي كانت ترفض الاعتراف بفوز بايدن بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأشار إلى أنه قد طلب من فريقه أن يفعل الشيء نفسه. لكن ترامب المتمسك برفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات شدد على أن قضيته مستمرة بقوة وسوف يواصل القتال السلمي مجددا اعتقاده بالفوز. فريق جو بايدن رحب بقرار دونالد ترامب السماح لإدارته بالحصول على التمويل الفدرالي، معتبرا هذه الخطوة ضرورية لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة. الرئيس المنتخب جو بايدن الذي بدأ بالفعل باختيار فريقه وأعلن سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة، سمى أنتوني بلينكين المعروف بالوسطية والاعتدال والذي شارك في مفاوضات الاتفاق النووي لتولي حقيبة وزارة الخارجية. كما سمى بايدن للمرة الأولى ذي الأصول اللاتينية أليخاندرو مايوركاس على وزارة الأمن الداخلي، وأفريل هاينز لإدارة الاستخبارات الوطنية، وليندا توماس غرينفيلد سفيرة لدى الأمم المتحدة. وعين وزير الخارجية الأسبق جون كيري مبعوثا خاصا لشؤون المناخ. كما سيعين بايدن رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي السابقة جانيت يلن في منصب وزارة الخزانة. كما سمى بايدن أحد أبرز المدافعين عن الاتفاق النووي والداعي لإعادة التحالفات الأمريكية مع دول العالم جايك سوليفان مستشارا للأمن القومي. ورحب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بوصول بايدن إلى البيت الأبيض ودعوا إلى إعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي بعد أن كانت متوترة وصاخبة خلال السنوات الأربع لرئاسة دونالد ترامب.
لقي مستوطنان مصرعهما اليوم إثر تحطم طائرة خفيفة كانت تحلق فوق صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة. وذكرت قنوات عبرية أن طائرة صغيرة تقل شخصين تحطمت لسبب مجهول قرب كيبوتس بالنقب، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج وهما فاقدان للوعي، لكنهما توفيا متأثرين بجراحهما. وتشير المعلومات حسب يدعوت أحرنوت أن طائرة خفيفة اضطرت للهبوط لأثر الريف في منطقة النقب لكنها ارتطمت بالأرض وتحطمت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بالأرض. حملت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة العدو الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة الفلسطينيين، مشددة على أن كافة الخيارات مفتوحة في ظل تلكؤ الاحتلال في إدخال المستلزمات الطبية للقطاع في ظل انتشار فيروس كورونا. واستنكرت فصائل المقاومة عودة سلطة التنسيق الأمني الذي يعتبر ضربة لجهود المصالحة مبررا للمطبعين مع الاحتلال، مطالبة حركة فتح لتغليب المصلحة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية ليكون خيار المقاومة أساسها وعلى رأسها المقاومة المسلحة. كما نددت باجتماعات المطبعين والتي كان آخرها زيارة نتنياهو للسعودية واللقاءات البحرينية الإماراتية مع وفود صهيونية. أعرب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ عن قلقه من اتباع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سياسة مشابهة لسياسة ترامب حول الإنفاق الأوروبي على الحلف. وقال ستولتنبرغ أن ترامب كان له أسلوبه الخاص في التواصل مع الشركاء الأوروبيين، معربا عن ثقته بأن بايدن سيطالب أعضاء الحلف مثل سلفه بمزيد من الإنفاق على الناتو. وكان ترامب قد طالب أعضاء الناتو بمزيد من الإنفاق الدفاعي بهدف دعم الحلف وتخفيف العبء عن أمريكا. وأخيرا أعلنت الإذاعة الأثيوبية الرسمية أن عددا كبيرا من قوات إقليم تيغراي بدأوا في الاستسلام قبل انتهاء مدة 72 ساعة الممنوحة لهم من قبل الجيش. وذكرت الإذاعة الأثيوبية أن عددا كبيرا من أفراد القوة الخاصة والميليشيات استسلم للقوات الحكومية عبر حدود ولاية عفر الإقليمية. بهذا وصلنا بحضراتكم إلى نقطة نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. قائد الثوري يؤكد امتلاك إيران إمكانات وطاقات كثيرة لإيجاد الحظر الذي يعتبر جريمة أمريكية أوروبية. طريف يعلن فشل النهج العسكري لإرساء السلام في أفغانستان. وفصائل المقاومة تحمل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم التالي: 0098-938-78-4050. غضب فلسطيني من التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا المشوار: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. وضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور فائز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من دمشق. من جديد، اجتاح الغضب الشارع الفلسطيني بسبب الخطوة التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية في رام الله والمتمثلة بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني. قرار رام الله هذا اتخذ بعيدا عن الفصائل الفلسطينية، وهو قرار تقول فصائل المنظمة بأنه يخالف قرار المجلس المركزي الذي أقر في الاجتماع الأخير بقطع العلاقة مع المحتل بكافة أشكالها وعلى رأسها العلاقة الأمنية، ورغم محاولات قيادة السلطة تبرير الموقف بأنه جاء نتيجة رسالة بالتزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة، إلا أن التبرير لم يجد آذانا صاغية من المجموع المعارض. واعتبر مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية القرار بأنه غير صحيح، خاصة وأنه جاء في ظل التوسع الاستيطاني غير المسبوق وفي ظل زيارات أمريكية للمستعمرات الاستيطانية، فيما أدانت كل من حماس والجهاد الإسلامي القرار ووصفته بالتآمري وبأنه يأتي لحماية الاحتلال ومنع العمليات الفدائية ضده، ودعت السلطة في رام الله إلى التراجع عنه وعدم الانجرار وراء سراب الأوهام الصهيونية. الشعب الفلسطيني وحسب بعض المعطيات بات يتململ بشكل لا مثيل له جراء سياسات السلطة برئاسة محمود عباس الذي ما زال يخدم الاحتلال ويمارس سياسة عبثية لا تتساوق، ومطالب الشعب الفلسطيني الرافض للتطبيع ولأي شكل من أشكال التعاون مع كيان الاحتلال. من هنا وجدنا غضبا عارما في العديد من مناطق الضفة الغربية وإدانات واضطرابات وتظاهرات تحول بعضها إلى اشتباكات مع شرطة السلطة، فيما يرى مراقبون أن الأوضاع في الضفة الغربية بلغت حالة من الاحتقان السياسي والأمني بدرجة لا يمكن الاستهانة بها، وأن محاولات عباس لإرضاء الاحتلال ستذهب أدراج الرياح، لأن الاحتلال وحسب اتفاقه مع الإمارات يقضي باستبدال عباس بدحلان، وأن الأخير هو خيار مرحلة التطبيع، وأن مصير عباس سيكون كمصير عرفات بعد تمريره اتفاقيات أوسلو سيئة الصيت. أما في تل أبيب فيرون أن ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية يشكل ارتياحا سياسيا لها من عدة اتجاهات. أولا، منحت الاحتلال الصهيوني فرصة للاستمرار في التطبيع مع الدول العربية المستعدة للتطبيع، وثانيا وهو الأهم أن هذا القرار يعني ذهاب المصالحة الفلسطينية إلى غير رجعة في وقت كانت تل أبيب تخشى من المصالحة. السلطة الفلسطينية ستكون في المرحلة المقبلة في مواجهة مع الشارع الرافض لأي علاقة مع الاحتلال، وأنها ستدفع الثمن غاليا طالما اعتمدت على الاحتلال وفرطت بالمقابل بشعبها.
الموت لإسرائيل، اكتب بالدم النازل الموت 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 لإسرائيل، واطلع بالجسد النازل الموت 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 لإسرائيل. الدرة والعياش وعز الدين تسمع أيام النصر تحت المحتلين، من جرح الدرة والعياش وعز الدين تسمع أيام النصر تحت المحتلين، من أرض القدس الغاضب قدرس محتلا غاصب، أخرج من ذلك ذاك ذاك الصهيوني بليد، من أرض القدس الغاضب قدرس محتلا غاصب، أخرج من ذلك ذاك ذاك الصهيوني بليد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقائنا هذا أرض المقاومة محور حديث الحديث فيه غضب فلسطيني من التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال. كيف كانت ردود فعل الشارع الفلسطيني إزاء قيام السلطة الفلسطينية بالعودة إلى التعاون الأمني مع الاحتلال؟ ماذا يعني عودة التعاون الأمني مع الاحتلال، وما هي مخاطره على الوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية؟ وما هي مواقف الفصائل الفلسطينية إزاء هذا القرار؟
عليكم وأسعد الله وأوقاتكم. طبعا بعد قيام ما يسمى دولة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي الغاصب في قلب الأمة العربية في فلسطين الحرة، طبعا هب العرب هب الشعب الفلسطيني لمقاومة هذا الكيان الغاصب، لكن للأسف نتيجة بعض الخيانات أو بعض عمليات التعامل مع الإسرائيل إن كان بالشكل سري أو بالشكل علني من بعض أنظمة الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي الغاصب منعكس سلبا على موضوع تحرير فلسطين من أيدي هذا الكيان الغاصب. طبعا للأسف بعض الأنظمة العربية خصوصا في دول الخليج اتخذت موقف التطبيع والاستسلام مقابل أمريكا أو مقابل الكيان الإسرائيلي الغاصب للمحافظة على كرسيها أو المحافظة على مناصبها. للأسف بعد المعاهدات أو بعد التصرفات أو الأحداث السياسية التي وقعت في وقت سابق أو في وقت سابق قريب أيضا عكست بشكل سلبي أكثر على القضية الفلسطينية. طبعا في الأيام القليلة الماضية أو في 3 أو 4 شهور الماضية أيضا زاد وضع القضية الفلسطينية كما قال صعوبة وسوءا، هو تطبيع لبعض الأنظمة مع إسرائيل وتعاون هذه الأنظمة مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية وضد الفلسطينيين كزيارات مثلا لزيارات سرية أو علنية لإسرائيل، كهبوط الطائرات العربية في مطار بن غوريون في إسرائيل كما حصل منذ يومين ماضيين مثلا، لقاء سري أو ليس سري أصبح علنيا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وبومبيو ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي. طبعا مهما زاد أعداد الخونة مهما زاد أعداد المتطبعين مع الكيان الإسرائيلي هناك أناس وطنيون قوميون عروبيون أصحاب قضية حرة عادلة سيبقون يدافعون عن قضيتهم الفلسطينية العادلة حتى وإن يفعل ما يفعل هؤلاء المتطبعون وتنسيقهم مع إسرائيل فيما يخص قضيتهم الفلسطينية، إلا أنهم سيبقون صامدون ومؤمنون بنصر من الله وفتح قريب. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا غضب فلسطيني من التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال أو من عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من دمشق. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله. دكتور فايز، كيف تابعتم ردود فعل الشارع الفلسطيني على قيام السلطة بالعودة إلى التعاون الأمني مع الاحتلال؟
هي خيبة أمل كبيرة. من منظور أن صفقة القرن التي أتى بها ترامب كان من المؤمل أن تجمع الصف الفلسطيني تماما تحت راية واحدة، وهي راية مقاومة صفقة القرن من ناحية ومقاومة التهويد، ولا سيما أن ترامب أعطى الحركة الصهيونية وأعطى الكيان الصهيوني ما لم يحلم به على الإطلاق وايزمان في زمن ما. فإذا بدلا من أن يكون الصف الفلسطيني موحدا، وقد اتخذت السلطة الفلسطينية القرار بعدم التنسيق الأمني وبعدم يعني تطور أو تطوير العلاقات التي كانت فيها الشؤون الإدارية مؤمنة حتى يكون هناك موقف فلسطيني من صفقة القرن من ناحية، ويكون هناك موقف فلسطيني أيضا يحترمه العالم حتى تبقى القضية الفلسطينية حية بذهن العالم والمجتمع الدولي، ويتبقى الحق الفلسطيني صريحا وواضحا. مع الأسف بحجج مختلفة أن يعني مجموع الضرائب التي تؤمن من قبل الاحتلال لا تعطى، والضيق المادي والحاجة وضغط الحاجات وهكذا. إذن ومن المعروف أيضا أن هذا الأمر يتوازى تماما مع التطبيع الذي يحدث من دول الخليج مع ونحن ما زلنا بصدر زيادة نتنياهو التي قام بها أو لم يقم.
نعم.
هو يذهب بمفرده ولا يعلم أيضا من مسؤوليه من أين سيذهب. إذا نحن أمام غضب فلسطين الآن، وعبرت عنه الفصائل في حماس وغيرها من أن هذا القرار ليس صحيحا أبدا ولا يخدم القضية الفلسطينية في
طيب هناك من يقول بأنه يعني السلطة بررت موقفها هذا بأنه جاء بعد تلقيها رسالة من الاحتلال بأنه سيلتزم بالاتفاقات بينه وبين السلطة. ما دلالات ذلك؟ ماذا يعني هذا الالتزام؟
لغاية هذه اللحظة وقد مر على أوسلو أكثر من 27 عاما ولم تقدم إسرائيل أو الكيان الصهيوني لم يقدم شيء مما كان يشعر المجتمع الدولي بأنه تم الاتفاق عليه.
نعم.
فإذا كانت المفاوضات لم تعطي شيئا، وبالتالي التطبيع الذي قام به الأعراب من مؤخرا مقابل وقف الضم ووقف الاستيطان، نتنياهو لم يوقف لا الضم ولا الاستيطان وما زال يفرض التطبيع على الأعراب، فإذا الشعب الفلسطيني صاحب قضيته يجب أن لا يخدع مرة أخرى بأكاذيب إسرائيلية دائما تكون يعني تعطي يعني تضع الجزرة ولكنها لا تعطيها على الإطلاق ولا يحصل عليها أحد. فهذه الصورة مقيتة، ولم يعد أحد يعتقد بأن التفاوض مع هذا الكيان يمكن أن يعطي شيئا. كل ما قدمه التفاوض فقط هو الطلب من العرب بمزيد من والمسلمين طبعا مزيدا من التنازل ومزيدا من إعطاء الكيان الصهيوني أحلامه في الجغرافيا وفي التاريخ وفي كل شيء.
طيب دكتور فايز، هناك من يقول بأنه يعني عمليا وعلى الأرض و يعني إذا ما أردنا أن نبتعد بحسب هؤلاء طبعا عن الشعارات وعن المثاليات، هذا هو الطريق الوحيد المتاح أمامنا التوصل إلى تفاهم ما مع الاحتلال، مهما كان هذا التفاهم، مهما كانت هذه التسوية، مهما كان هذا السلام، لأنه لا خيار لنا ولا سبيل لنا إلا ذلك.
مع الأسف أنه حتى في الأمم المتحدة حين كان الرئيس الفلسطيني يرفض السياسات الإسرائيلية كان يقول سنناضل بمزيد من السلام، بمزيد من السلمية.
نعم.
ما معنى هذا؟ يعني أنت الآن أمام عدو يأكل الأرض ويأكل الحجر والشجر، فتقف معه متفاوضا وهو لا يرغب بالتفاوض على الإطلاق إلا إذا كنت متنازلا. فألم يكن حتى هذه اللحظة من يقول في فلسطين ما الذي نفعنا التفاوض؟ ما الذي قدمته إسرائيل من كل ما تحدثت عنه أنها يعني أشعرت العالم بأنها موافقة على حل دولتين ثم رفضت ذلك، أشعرت العالم بأنها ستعطي دولة فلسطينية على الأقل مكتملة الأوصال وأيضا لم تقبل بذلك، تريد كيان أو تريد سلطة فلسطينية على الإدارة وليس على الأرض، تريد سلطة على السكان وليس على الجغرافيا. إذا كل ما يحصل في إسرائيل ألم يحن أو يأون الأوان لكي تقف أو يقف تقف الفصائل برماتها لتناقش ما الذي قدمه لنا التفاوض؟ ثم إذا كان ليس لهم مثل إلا هذا الحل، طيب من الذي يجبرهم بالاستسلام؟ فليكن على الأقل غض نظر الآن عن كل هذه القضية والاستعداد ذاتيا لمزيد من الوحدة الوطنية، لمزيد من التكاتف، لمزيد من بناء القوة الفلسطينية، ولتنظر إسرائيل بهذا الذي يبنى وبالتأكيد لن يعني تصمت عليه، فستحرك الأمر إما بالسلام وإما بالحرب، لأنه بالنتيجة ما أخذ بالقوة لا يمكن أبدا أن يسترد بغير القوة. هذا بالنسبة لإسرائيل وأمريكا، المتغطرسين دوليا والذين نسفوا النظام الدولي برمته من أجل غطرسات الصهيونية.
طيب اسمح لي دكتور فايز أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. أحبتنا الكرام مستمعينا الأعزاء تابعونا، نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. غضب فلسطيني من التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من دمشق. دكتور فايز، متابعة لحديثنا طبعا مرة أخرى نرحب بك ضيفا كريما وعزيزا في هذا اللقاء ونشكرك على هذه
مزيدا من الصوت
ونشكرك على هذه المشاركة الرائعة في لقائنا. متابعة لحديثنا دكتور، هناك من يقول بأنه يعني هناك تناقضات تحكم الساحة بين الآن القضية الفلسطينية أصبحت بين من يعني يحمل مشروع المقاومة والتحرير، لكن وبين من يعني تخلى عن هذا المشروع على على الأقل على المستوى يعني العسكري ويريد أن يحل الأمر سلميا ويريد أن يحل الأمر بالمفاوضات. معنى ذلك أنه لا تحرير بالمفاوضات، ليس هناك تحرير، ويعني القضية الفلسطينية برأيك إلى أين تذهب في ظل هذا التناقض الذي تتبناها الساحة الفلسطينية؟ هناك من يقول بأنه صحيح الشعوب الآن، الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية تريد تحرير فلسطين، لكنها في المقابل راضية بحكم من يتخلى عن مشروع التحرير. اليوم هناك المزيد من الدول العربية تلهث وراء التطبيع، تركض وراء التطبيع، تريد التطبيع أكثر من الفلسطينيين حتى.
المسألة في القضية الفلسطينية الآن إذا كانت سينظر إليها كما كانت قبل فكرة الثورات والربيع العربي الكاذبة التي كان يعني الهدف منها تدمير الدول المقاومة العربية ومنع القوة المحيطة بالكيان الصهيوني أيضا من النمو وإنهاء محور المقاومة برمته، الآن الذين يأتون إلى التطبيع يأتون لأنهم في الأصل مرجعيتهم في أوروبا وفي أمريكا، ليس لهم مرجعية في استقلال بلدهم ولا مرجعية في سيادة بلدهم ولا مرجعية في المؤسسة العربية إن كانت عبر مؤتمر القمة أو الجامعة العربية أو عبر المؤتمر الإسلامي وعبر الموقف الإسلامي المشترك. فهؤلاء يلهثون وراء التطبيع، هم مشغلون في الدائرة الأمريكية والصهيونية والأوروبية، لذلك ليس لهم خيار أبدا إلا أن يختاروا التطبيع مع إسرائيل ومكرهين. ولا زلنا نتذكر كلمة ترامب أنه إذا رفع الحماية عن دول الخليج فلا تبقى هذه الدول لأسبوعين ولا سيما السعودية. فإذا هذه الوقاحة الأمريكية التي مورست على السلطة العربية في الخليج لا يقبلها العقل السيادي أو عقل الاستقلال، على الإطلاق لا يقبلها. لكنهم الآن نحن أمام مشكلة كبيرة، أن جزء من النظام الرسمي يريد التطبيع لأنه لا يريد حمل مسؤولية القضية الفلسطينية بعد اليوم على أساس أن الأوامر قد أتت لكي ينهي هذه المسألة من حساباته ومن برامجه. وهناك شعب عربي ما زال متمسكا بالمقاومة ومتمسكا برفض التطبيع ومتمسكا بمقاومة العدو بكل الأشكال المتاحة والتي يضمنها لنا حقنا في القانون الدولي وفي مواثيق الأمم المتحدة. ولذلك الآن إذا كانت في الدائرة الإسلامية أيضا يجب إعادة النظر، هل الدائرة الإسلامية ليست معنية في القدس؟ الآن بعض الفتاوى تصدر على أن المسجد الأقصى الحالي ليس المسجد الأقصى، وهناك مسجد أقصى مخفي سيظهره الله في يوم ما. إذن هو تطبيع حتى في الأفكار وفي العقائد وفي السياسات لكي تأتي الأمور سالة سلسة أمام ترامب حتى قبل أن يرحل من إدارته ويترك الأمر لبايدن. الآن إذا نحن أمام حالة فلسطينية أولا، ثم عربية ثانيا، ثم إسلامية ثالثا، ثم دولية رابعا. في الحالة الفلسطينية على الفلسطينيين الآن أن يستفيدوا من التاريخ المنقسم الموزع على السياسات العربية عبر تاريخ القضية الفلسطينية، وأن يتولوا أمرهم بأيديهم من خلال وحدتهم الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وتوحيد السياسة. لا يجوز أن يبقى في البرنامج الفلسطيني برنامجان، الأول يريد التحرير عن طريق التفاوض والثاني يريد التحرير عن طريق المقاومة. ما دام البرنامجان موجودين فهذا يعني أن القضية الفلسطينية ستبقى مرتهنة للسياسات الدولية والعربية التي لا يمكن أن تعطي الفلسطينيين شيئا. فإذا نحن في المنظور الفلسطيني أمام جهد فلسطيني مركز للوحدة الفلسطينية، وفي المنظور العربي أيضا أمام نظام رسمي عربي يجب أن يقول كلمة في هؤلاء الذين تركوا القضية المركزية للعرب. ثم في الدائرة الإسلامية أيضا يجب أن يكون هناك وقفة من أجل تحرير المقدسات التي تهم الجانب الإسلامي منذ زمن الرسالة حتى اليوم. وفي الجانب الدولي أيضا من المطلوب أن يكون للأمم المتحدة قدرة على تنفيذ القرارات التي اتخذتها، وهناك أكثر من 55 قرار في الأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين لم ينفذ منهم قرار واحد.
نعم، وسؤال أخير سيد، نعم يبدو أن وقت البرنامج انتهى، اسمح لي أكتفي منك بهذا القدر. الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لكم.
تحياتي لكم.
حياكم الله. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، غضب فلسطيني من التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضرتكم، وأطيب أمانينا تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب نتاجات الشعراء من أهل المودة، أملين أن تمر هذه الدقائق معنا محملة بكل ما هو نافع ومفيد ومؤجج لحب أهل البيت عليهم السلام في القلوب. كونوا معنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، شاعر أهل البيت عليهم السلام لهذا الأسبوع هو السيد مهدي بن رضا بن أحمد الطالقاني، المولود عام 1848 والمتوفى سنة 1924، كاتب وشاعر، ولد في النجف ونشأ فيها دارسا على كبار علماء عصره، فبرز بعد مدة واحدا من الفضلاء الحسني السيرة، وشاعرا مطبوعا وأديبا مرموقا، وله ديوان شعر مطبوع بعنوان ديوان السيد مهدي الطالقاني، جمعه وحققه الباحث محمد حسن الطالقاني. تلقى السيد مهدي الطالقاني علومه الأولى عن أخيه خالد الطالقاني وابن عمه محمود الطالقاني وخاله جعفر الشرقي، فتعلم القراءة والكتابة ومبادئ العلوم، ثم تعلم الفقه والأصول وعلوم العربية والشريعة على يد علماء عصره، منهم جواد محي الدين ومحمد بحر العلوم وإبراهيم بن محمد الغراوي وإبراهيم بن قاسم آل مظفر، ثم اتجه للدراسات العليا فحضر الفقه على يد الميرزا الطالقاني ومحمد طه نجف وأغا رضا الهمداني ومحمد كاظم اليزدي وحسين الخليلي، ثم حضر الأصول على يد محمد باقر الإصطهباناتي وعلى يد محمد النجف أبادي، وأخذ الأخلاق الإلهية عن حسين قلي الهمداني. نشط السيد مهدي في المطارحات والمساجلات مع إخوانه وشعراء عصره، ونظم في الأغراض المألوفة من مديح ورثاء وتهنئة وحماسة وفخر ووجدانيات وإخوانيات، فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم السلام، ورثى سيد الشهداء عليه السلام، وهن شيوخه وأصدقاءه، وأفاد من الموروث الشعري القديم في معانيه وأخيلته، كما نظم الموشحات والألغاز والأحاجي. لغته سلسة ومعانيه تقليدية متكررة وبلاغته قديمة. تعرض لذكره عدد من العلماء والأدباء وأطروا وأثنوا عليه بكل جميل، فقال الشيخ علي كاشف الغطاء عنه إنه أديب ذو إلمام وشاعر حسن النظم ورجل ظريف ومنادم لطيف عادي الهمة وملازم للتقوى ماسك بحبل الله الأقوى. ووصفه الشيخ محمد حرز الدين بأنه عالم فقيه أديب كامل وشاعر يحسن نظم الشعر فصيح بليغ حسن الخلق، وهو شاعر رقيق وفاضل أديب من طراز نظرائه من الطبقة الوسطى الذين زانوا الأندية والمحافل الأدبية، وشارك بمناسبات حضرها كثير من مشاهير الشعراء، وطبقته كانت تأنس بشعره لرقته وترسله، وهو مرهف الحس رقيق الشعر يقظ القلب، فهو أديب مرموق وشاعر متفوق. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الأكارم، حول تميز قصائد الشاعر السيد مهدي الطالقاني والوضوح في المعاني وخاصة فيما يتعلق بأشعاره في أهل البيت سلام الله عليهم، هذا حوار أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
سمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالشاعر والأديب علي وهدي دهيني من لبنان. أستاذ علي، الشاعر السيد مهدي الطالقاني قد جمع في قصائده بين الفصاحة والبلاغة والأساليب التقليدية، وكذلك بين الرقة والسلاسة والوضوح في المعاني، خاصة في قصائده التي كتبها في أهل البيت سلام الله عليهم. كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بداية أحر السلامات من لبنان للإخوة في الإذاعة وأختي المذيعة ولجميع من يسمع هذا الحوار. بداية، مهدي بن رضا بن أحمد الطالقاني هو كاتب وشاعر عراقي ولد في النجف الأشرف ونشأ فيها دارسا على كبار علماء عصره، فبرز بعد مدة واحدا من الفضلاء أديبا مرموقا، وله عدة قصائد شعرية وله ديوان جمعه محمد حسن الطالقاني. تميز أسلوبه بالنظم في الأغراض المألوفة من مديح ورثاء وتهنئة وحماسة وفخر ووجدانيات وإخوانيات، ومدح النبي وآل بيت النبي ورث سيد الشهداء، وأحيانا كتب أشعار لأصدقائه تهنئة لبعض المناسبات وخاصة الشيوخ والأصدقاء وغيرهم. هنا أريد بس أن أضيء على قصيدتين للطالقاني، قصيدة كتبت بالحق الإمام الحسين عليه السلام وقصيدة عن الإمام علي عليه السلام. أما قصيدتي عن الإمام الحسين، جاء فيها كما على قدس النبي المصطفى جلبت ظلما يدع عدوانها، بصرته عصبة نالت به شرخ العز على أكرامها، يوم أضحت لا ترى عونا سوى آل المرهفات أو بيض في إيمانها، وإذا ما زحفت يوم الوغى كأسود الغاب في ميدانها، فترى الهامات من أسيافها سجدا قرت على أبطانها، بذلت أنفسها في نصره فلها الحسنى على إحسانها، وارتقت أعواد مجد وحجن وثمت فخرا على ديوانها، ليتني واتيتهم بالطف إذ أزمع الناس على خذلانها، فرعتهم معشر الغي فلم تغض عن شيب ولا شيبانها، وبقت أجسادهم تصهرها الشمس لا تدرك في أجسادها. هنا أختم عن الإمام الحسين عليه السلام وأنتقل إلى قصيدته في مدح الأمير الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ يقول: يا من يروم علوي في ملاءته، أقصر ملامي إني عنك في شغلي، لقد مضت لي أيام بقربهم فيها حكيت غصون الذان من جدلي، وليس يا صاح ما قد حلهم عجبا من صرف جهر على الأرزاء مجتملي، فكم برقم العلا طابت فوازحه فالسلالة الطهر طاها سيد الرسل، ذاك السجية بل رب الحمية بل خير البرية من حاف ومنتعلي، أعظم بذي المصفر السامي مآثره فماثل بطل عن باب. هكذا نقول، قد أعطيناه جزء من أشعاره ومن مكانته المرموقة للسيد مهدي الطالقاني. شكرا لكم على هذه الإضاءة، ودائما أرى هذه الإذاعة وأرى حضرتك سيدة المذيعة يعني تفتحين الأبواب أمام بعض العلماء والشعراء والعلماء المنسيين إلى حد ما فهذه الإضاءة مشكورة عليها وشكرا لكم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ علي وهب دعيني الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى لقاء أعدته لنا الزميلة سعدية الشايبي، وها هي ذا الدعوة بين أيديكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الأعزاء، للشاعر السيد مهدي الطالقاني عدد من القصائد في رثاء الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام امتازت في الغالب بتكامل النسيج والبناء، وإذا ما تناولناها بالاستعراض والتحليل نجدها صورة حية لأدب الحزن والثورة المكبوتة، وتغلب عليها ظاهرة الاحتجاج والرفض، فمأساة الطف ميزت مراثي الشاعر بالحزن العميق والرثاء المفجع، وأمدته بمعين زاخر من المعاني والأخيلة والعواطف والصور، فغزرت مادته واتسعت مجال القول فيها، فبرزت عاطفتا الحزن والغضب لتصور الأولى شعرا حزينا باكيا، وتثير الثانية شعرا قويا ثائرا. وإذا ما علمنا أن العاطفة إن أثيرت كانت أقوى عناصر الأدب، ولا سيما إذا كان بجانبها لسان طلق وبيان ناصع ونفس مؤمنة وشاعرية متوثبة. وتبدأ قصائد الرثاء عنده بالحزن والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، ومن ثم وصف معركة الطف وبيان مآثر الإمام وأصحابه وشجاعتهم، ثم استنهاض الإمام المهدي عليه السلام واستغاثته لطلب الثأر من قتلة الحسين عليه السلام. ومن الشواهد على ذلك قوله في رثاء السبط الشهيد عليه السلام مستهلا مرثيته بمطالع باكية يشيد فيها بمآثر الإمام وخصاله الحميدة. هل المحرم يا لشج جددا وجوا بأحناء الضلوع توقدا، قد هل فانهل الدموع سوافحا والهم أتهم في القلوب وأنجدا، لله شهر ليس يجلى كربه عنا مدى عمر الليالي سرمدا، شهر ترى الثقلين فيه ثواكلا تبدي لواعج وجدها مهما بدا، شهر حماة الدين فيه ضحيت والدين بعد حماته أضحى سدى. أعزائنا الأفاضل، وهكذا كلما عاد شهر محرم الحرام عادت معه ذكرى أبي الشهداء وشهيد الإباء، عادت محملة بالعبرة والعبرة، وعادت الذكرى للحادثة الدامية، فالشاعر استعمل أسلوب التوكيد بتكرار الشهر ومحرم للدلالة على عظمة هذا الشهر، وقد حرص على ذكر الخصال الحميدة في تأبينه لشهداء الطف، فوصفهم بالشجاعة والحزم ورباطة الجأش والإباء والدفاع عن الحمى والشرف والنخوة وعلو الهمة والعفة وتأمين الخائف وإجابة المستغيث وما إلى ذلك. ولذلك لم يكتفي بوصف حزنه، بل لجأ إلى الإشادة بفضائل شهداء الطف، وهكذا جاءت أشعاره تعبيرا عن حالته النفسية وما يعانيه من ألم وأرق وسهاد، مستهلا قصيدته بوصف دمعه الذي قرح خده وجاف النوم عيونه لشدة وجده على شهداء الطف، مصورا الإمام بأنه بدر هوى من السماء تفجعا عليه، مستنجدا ومستنهضا الإمام المهدي عليه السلام بأن يمحو الضيم عنه، طالبا الأخذ بالثأر من قتلة جده الحسين عليه السلام. يقول الشاعر: أبت المدامع أن تجف غروبها، ولهيب أشجاني أبى أن يخمدا، حتى يقوم القائم القمقام من بهدى معاليه الخلائق تهتدى. قم جرد السيف اليمان والصل به، فالسيف يخشى وقعه إن جردا. يرضيك يا مولى البرية أننا نقضي أسا واللها ليومك رصدا، فاعطف بطلعتك التي نطفي بها غلل الصدى غوثا فقد طال المدى. أعزائي الكرام، ومن جانب آخر، فقد شاع غرض المديح في أشعار السيد مهدي الطالقاني مثلما شاع الرثاء الذي استعرضنا جانبا منه قبل الفاصل، وتمثل مديحه في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، ومن الشواهد على ذلك ما مدح به أمير المؤمنين عليه السلام ذاكرا دوره في نصرة الإسلام ودحره لقوى الشرك والضلال، ثم يعرض أحقية الإمام عليه السلام بالخلافة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: هيهات أولع في الهوى والشيب في فودي كالعضب اليمان مجرد، حتى مأله في زماني ساهيا أأخال أني في الزمان مخلد. ما لي غداة الحشر من أهوالها إلا ولاء أبي الأئمة منجد، مولا تفرد في فضائل جمة صيد الملوك لها خواضع سجد. ومناقب مثل النجوم الشهب لا تحصى، ومن ذا للنجوم يعدد، هو ماجد تسمو السماء بمجده، والله يعلم والملائك تشهد، هو واحد الدنيا ومن بعلائه هذا الورى عرف الإله ووحد. وهكذا أعزائنا الأفاضل تتجلى في القصيدة السابقة أسمى معاني العاطفة النبيلة الصادقة وأروع صور الحب المتأجج وأقدس مظاهر الإيمان، ففي كل جملة مكرمة وفي كل عبارة فضيلة ومنقبة وفي كل لفظة بيان واضح، وكفى بذلك حجة ودليلا على رفض الشاعر للنسيب والغزل، وهما من قيود القصيدة المدحية وضوابطها والتي لابد للشاعر أن يلتزم بها. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر السيد مهدي الطالقاني ستتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.